انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
من مقام لمقام ارتقي يا قلب، بين خوف ورجاء تقلب. يا رفيق دربي ورحلتي أفق، فأنت أعظم من خلق لتجد إجابات الأسئلة: من هو؟ ومن أنا؟ وماذا بعد هذه المنزلة؟ لتحييك فتسبح في الفلك، وتسمع ملائكة تجدو برب الفلق، تخبرك برسالتك في الأفق، تحفظها في روحك لتعود بها للخلق فتخبرهم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. انتظروني، أنا سهيلة العاصي في برنامج ومحياي على تسعينات اف ام.
ومحياي مع سهيلة العاصي كل يوم أربع الساعة 4:15 على تسعينات اف ام.
مساء الخير على مستمعين راديو تسعينات اف ام، وبالتحديد مستمعين برنامجكم ومحياي في الموسم الخامس. معكم سهيلة العاصي، مدربة العافية النفسية والعقلية، معتمدة من المؤسسة البريطانية للاستشارات والعلاجات النفسية، ولايف كوتش معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج. وبدرس وببحث وعندي شغف ما بيخلص الحمد لله لكل العلوم النفسية والإنسانية اللي توصلنا للحقيقة وتقربنا من نفسنا الحقيقية، حيث السلام النفسي اللي كلنا بندور عليه. أعزائي المستمعين، عشان الفرح والسعادة هم غايتين بتسعى ليهم نفوسنا البشرية دايما، فمحتاجين نتعرف على الشيء وعكسه والنقط اللي ما بينهم، وزين النفسي بالتدريج من نقط الحزن لنقط السعادة، لو اعتبرنا أننا كلنا ومشاعرنا بتقع على خط الإفراط والتفريط، أوله الفرح والسعادة والناحية التانية الحزن والاكتئاب. وعشان لما بنفرح بنقدر نتحمل المصاعب، بيرتبط دايما بمعاني وجودنا وأهدافنا، عشان هو الشعور اللي بيخلي للحياة إنها تستحق إننا نعيشها جوانا ودلوقتي، عشان ده كمان متوافق أولا مع هويتنا كبشر، متوافق مع حركة الحياة وسيرها، مش الركود والجمود اللي بيفقد الإنسان هويته وبيصيبه بالتصلب النفسي وبالتالي الحركي وهو السعي. سعي أعزائي المستمعين اللي بيرتبط وجوده برضو لما بنسعى بتقديرنا لنفسنا وبالمعنى والهدف، وساعتها بنقدر نعبر عن الفرح وشعوره الداخلي بالسعادة ونقول أنا سعيد، وتصرفاتنا تثبت ده. إذن الفرح شعور داخلي، والسعادة هو السلوك والتعبير الخارجي لما في داخل نفوسنا، لأن قاعدتنا النفسية تغييرك وراحتك النفسية بتبدأ من الداخل للخارج مش العكس، فتشهدوا أنفسنا فنقدر نمارسه كسلوك تلقائي. ويا رب نقدر نوصل لوعد الله في الآية: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن هنا نبتدي حلقتنا إن شاء الله بعد الفاصل. معانا ضيفتنا أستاذة جيهان إبراهيم، مضيفة سابقا وباحثة في الشخصيات النرجسية تحديدا علم النفس، وحتشاركنا بقصة ملهمة شخصية حتشاركنا فيها بخصوص القلق والتوتر الموسم ده. فأعزائي مستمعين برنامجكم ومحياي، نطلع فاصل نرجع نكمل حلقتنا اللي بعنوان معنى القلق والتوتر من ناحية الشخصيات النرجسية. مستني اتصالاتكم ورسائلكم على رقم 0427894 على سؤال الحلقة: شاركوني بحاجة كانت بتخوفكم وانتوا صغيرين، ولما كبرتوا طلعت ما بقتش بتخوف ولا حاجة.
نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ جارح وده مجروح وده عايش على الماضي وأحوالنا دي بتحير ولو نرضى هتحللنا بنزعل ليه وبيدي الدنيا دايما ومحدش ضامن الأيام يا بخت اللي بيجيب حاله وفرق بين حلال وحرام سؤال وإجابته عارفينها في يوم ما نسيبها واخدين إيه مادام سايبينها سايبينها هنتضايق ونزعل ليه
نصيحة عيش وما تخليش في حاجة شغلة تفكيرك غير الفرحة وغير ضحكة ما بتفرقكش في ملامحك ومش بتروح ترتب ايه وتحسب ايه نصيبك كله حيصيبك لكن عافر مع الفرصة وما تسيبهاش في يوم ابدا تضيع وتروح
ورجعت لكم بعد الفاصل وموضوع حلقتنا قصة ملهمة عن قلق التوتر مع اللي عاش تجربة مع شخص نرجسي وخرج منها بكمية مشاعر قلق وتوتر وخوف ورعب وعاشها جواها ألام ومعاناة. وكان سؤالنا اللي بسيبه لكم على صفحة البرنامج قبل الحلقة هو سؤال أنا كنت بخاف من إيه وأنا صغير ولما كبرت ما بقتش أخاف منها ولقيتها ما طلعتش بتخوف. عندنا نجوى عبد الحميد قالت لنا الموت، فكرة الموت كانت بترعبني إني أخسر حد غالي عليا أمي وأبويا بتخوف، لكن لما كبرت عرفت إن الموت عليا حق وإننا كلنا هنموت. نورهان محمد قالت لنا كنت بخاف من الموت والصرصار. شيماء فهمي قالت بخاف من الموت. يا رب يطيب على قلوبنا جميعا ونقدر في كل حلقة من حلقات ومحياي ان احنا نقلل من الخوف والقلق والتوتر اللي بيفقدنا طعم ومعنى الحياة. وحنبتدي حلقتنا النهاردة بقصة ملهمة مع أستاذة جيهان إبراهيم المضيفة السابقة وباحثة في شخصيات علم النفس بالتحديد الشخصيات النرجسية وهتشاركنا بقصتها الملهمة. أهلا بيكي يا أستاذة جيهان.
أهلا بيكي، مرسي على الدعوة الجميلة دي.
أهلا بيكي. أعزائي المستمعين متشوقين يسمعوا قصتك الملهمة مبدئيا تحكي لنا كده باختصار قصة مهمة اللي عشتيها، وحابة الأول أقول إن قد إيه أنت جدعة إن أنت حابة تشارك ده على الهوى مع المستمعين، لأن أنا طول النهار على السوشيال ميديا الناس بتشجب وتندد بالشخص النرجسي.
تفضلي. أنا سافرت وكان عمري وقتها 23 سنة، الكلام ده كان سنة 98. جات لي فرصة أن أنا أشتغل مضيفة جوية في دولة تانية، كان البيز بتاعي هناك. عشت حوالي 22 سنة. كنت سعيدة أن أنا بهرب من البيت وبهرب من مصر، وما كنتش عارفة إيه السبب، إيه اللي كان مخليني كارهة حياتي هنا. أول ما سافرت أنا أصلاً بحب القراية جداً، وكنت مهتمة أن أنا أقرأ كتب عن الـ personal growth والـ self development. قريت كتب كتير جداً لا حصر لها، وقريت autobiographies كتير عن الإساءة اللي الناس كانت بتتعرض لها في طفولتها،
كل ما هو يعني بينمي الشخصية
بالزبط.
الإنسانية.
فلما قريت يعني قريت عن الإساءة بكل أنواعها اللي كان بيتعرض لها الأطفال سواء كانت بدنية جنسية أو نفسية، وبدأت أفهم اللي كان بيحصل معايا وقد إيه أنا تعرضت الإساءة نفسية وأنا صغيرة، وشلت مسؤولية وهم مش بتاعتي، ما كنتش حاسة بقيمتي كإنسانة. قعدت يعني أخذ مني ده فترة طويلة حبة حلوين لغاية ما قدرت أفهم نفسي، وكنت بعمل دايما كل يوم قبل ما نام في ربع ساعة أو عشر دقايق بحاول أرفلكت وأفهم أنا التصرف ده عملته ليه وكانت إيه الدوافع. كنت بسأل نفسي أسئلة مفتوحة وكنت بجاوب عليها بصراحة علشان كنت عايزة أحسن من نفسي، وإن أنا لو اتحطيت في الموقف ده تاني إزاي إن أنا ممكن أتصرف فيه بشكل أفضل. بعد ما رجعت مصر من 3 سنين كان عندي اهتمام غير طبيعي بقى بعلم النفس وبفهم نمط الشخصيات واضطرابات الشخصية. وفي ظل ما أنا كنت بقرأ عن ده وبتعلم عن ده توتدت علاقتي بصديق لي أعرفه من 17 سنة. في آخر سنتين تحديدا كان كنت شايفة فيه قدوة، وكنت شايفة فيه مثل أعلى، وكنت حاسة أنه هو اللي هيديني الجايدنس اللي أنا محتاجاه في حياتي، لأن أنا اللي ربيت نفسي بنفسي يعني. وهو كان بيقول لي أنه هو هيقدم لي ده، إنسان محترم وبيحترم ذاته له مكانة في المجتمع، بيدرس في الجامعة، فكنت مبهورة بشخصيته وسعيدة ومقدرة وجوده في حياتي.
حلوة البداية
بالضبط. المهم ان هو بعد اول 3-4 شهور يعني كانت الدنيا كويسة، ولقيت بعد كده ان انا كل ما بقوله على اي فكرة، اي حاجة عايز اعملها، اي دراسة عايز اقدم عليها، كان بيشجعني في الاول، وبعد كده بقى يحبطني، بقى يقلل من الحاجة دي شوية بشوية. بقيت انا اللي بقدم له الدعم النفسي، وانا اللي بقدم له الجايدنس، وان كل اللي انا كنت شايفاه فيه هو في الحقيقة هو انعكاس لشخصيتي أنا، لأن هو كان بيعمل مرن لشخصيتي.
أوكي. عشان زي يجذبك،
يشفطني.
يشفطك.
ف بقى كل الوقت هو عايش، طول الوقت هو عايش في دور الضحية، هو اللي عنده مشاكل مادية ومشاكل في الشغل ومشاكل مع زوجته ومشاكل مع زمايله، وأنا بحاول ألاقي له حلول وبحاول أساعده، وبشكل غير رسمي بقيت أنا المعالج النفسي بتاعه.
لقيتي نفسك مش ساكنة نفسك خالص، انت عايشة له هو
خالص. هو أنا خرجت من حياتي، أنا بقيت حياتي كلها متمحورة حواليه. وهو ده اللي بيعمله الشخص النرجسي، سواء ظاهر أو خفي، إنه هو عايز الناس كلها تدور في فلكه. الثمانية مليار ربنا خلقهم علشان خدمة هذا الشخص وخدمة أغراضه، سواء كانت كويسة أو وحشة يعني، ما يفرقش، إحنا مجرد أدوات.
قد إيه ده كان بيعرضك للقلق والتوتر جوه جسمك؟
شوفي، أنا كانت، أنا في الأول كنت سعيدة باللي بعمله، لأن أنا بطبعي نمط شخصيتي إن أنا بحب أساعد الناس، أنا بلاقي سعادتي في مساعدة الناس.
كانت العطاء عالية عندك
بزيادة بشكل مش حلو يعني، مش متوظف بشكل مفهوش اتزان. إن العلاقة كانت واخدة شكل إن أنا بدي 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 ومش باخد أي حاجة. ووصلنا المرحلة بقى اللي هي دي خلتني أختبر نفس الشعور اللي كنت بختبره في طفولتي، إن أنا بقدم الإحسان وباخد قصاده الإساءة في نفس اللحظة. ما فيش أي تقدير للي بعمله. بدأت بقى أقرأ أكتر عن الشخصية النرجسية، واتفاجئت بإن أنا بشوف الصفات الشخص النرجسي الخفي، لأن ده أصعب الأصناف بتاعت الشخصية النرجسية الخبيثة. إزاي إن هو بيتويست كل حاجة علشان في النهاية أي حاجة بتعمليها أو هو بيعملها في الآخر هي هتروح لمصلحته هو.
لمصلحته. ولو حاجة وحشة تطلع أنت الغلطانة.
أكيد. هي دي بقى، هم محترفين في قلب الترابيزة والحيل النفسية يعني، الكلام يطول في الموضوع ده.
تبتدي تحسي بإيه بقى في اللقطة اللي أنت بتقولي أنا حاسة بالقلق والتوتر، أنا مش مبسوطة؟ تتشدي لتحت. يعني في ناس كتير بتقول كده، أنا حاسة أن أنا بتشد لتحت، بتشفط.
هو كان ألم مش حلو، لأن أنا ما كنتش متوقعة ده، لأن أنا أعرفه من 17 سنة، ففي صورة مرسومة قدامي. وهي دي الغلطة اللي ممكن أنبه الناس عليها، إن الجوت فيلينج أو الحدث، الانتويشن،
الحدث، الحدس،
الحدس، الانتويشن، إنك تقولي في حاجة غلط وبترجعي تسكتي نفسك. هو الحدس كده، هو اللي بيحسسك ان في حاجه غلط. مش مظبوطه. ده الستات
عندهم الحاسه السادسه، هي موجوده عند البني ادمين كلها يعني.
بس وعندنا بزياده
مش مركزين
يعني.
معايا.
وده اللي بيحصل، وده اللي بيعمله برضو النرجسي الخفي، ان هو بيشغل عقلك باهتمام بانا فهمك، ما فيش حد في الدنيا هيفهمك قدي، ما هو بيقدم لي كل يعني، هو امتص شخصيتي، امتص افكاري ومبادئي ورجع يقدمها لي تاني، فانا شايفه انك انت انبهرت. الوحيد انبهرت، انا جايه من دوله متحضره جدا ومش قادره اتعامل مع الناس هنا، وهو الوحيد اللي فهمني، وهو بيمثل ان هو فهمني، لكن هو مش فهمني، مش مقتنع باي حاجه بقولها. فكان شعور مؤلم جدا وصدمة كبيرة، لأن الصورة دي كانت بتتهد قدامي. ومش بس كده، لأن زي ما قلتلك أن العطاء عندي بزيادة قوي، وأن أنا بشيل هم الناس وعايز أنقذ كل الناس، حتى المشاكل المادية اللي كان بيتعرض لها أنا كنت بحلها له. فقعدت حوالي تقريبا سنة أو 10 شهور أنا وصلت لمرحلة أن أنا اللي بتحايل عليه علشان يقبل مني المساعدات المادية. وبعدها بقى دخلنا في المرحلة التانية يعني، لو هنتكلم عنها بعد الفاصل.
احنا فعلا محتاجين نطلع فاصل، واكيد اعزائي المستمعين هيكونوا متحمسين جدا يعرفوا بقية القصة وازاي حولتيها لقصة ملهمة و وتساعد كل الناس اللي مروا بالتجربة دي. أعزائي مستمعين برنامجكم ومحياي، نطلع فاصل نرجع نكمل حلقتنا بعنوان قصة ملهمة القلق والتوتر تحديدا مع الشخصية والتجربة مع الشخصيات النرجسية. مستني اتصالاتكم ورسائلكم على رقم 01427894 على سؤال الحلقة، وهو أنا كنت بخاف من إيه وأنا صغير، ولما كبرت قلت لا ما طلعتش بتخوف ولا حاجة.
وانا فلتان عشان حبيب بينت اهتمامي بيك، عشان كده يعني بقيت منفعشي ومن نظرك مزلت ما بقتش لايك، وكان فروض أكشف، ولو حبيت مبينش، ودلوقتي خلاص همشي أنا وقلبي اللي دايب فيك. وليه طيب عشان طيب، عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني، بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني، بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني. وليه طيب عشان طيب، عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني، بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني، بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني. وانا فلتان عشان حبيب بينت اهتمامي بيه.
اعزائي المستمعين، رجعت لكم بعد الفاصل، وموضوع حلقتنا قصة ملهمة عن القلق والتوتر بالذات مع الشخصية النرجسية، اللي كلنا على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا شغلة دماغنا وبنتكلم عنها كتير جدا. هنكمل كلامنا مع أستاذة جيهان، هكمل لنا قصتها الملهمة، فتفضلي.
زي ما قلت قبل الفاصل إن كانت أني كنت بقدم له كل المساعدات اللي أقدر عليها، مساعدات نفسية ومساعدات مادية، كنت بشجعه أنه هو يتقرب من ربنا أكتر بالعبادات وبالأذكار.
يعني زي ما كنت بتقولي معلش من شوية أنه هو دكتور وقامة يعني، فكنت أنت كمان بتساعديه ماديا؟
كنت بساعده ماديا، هو ما طلبش مباشرة مني فلوس، بس أنا ما كنتش قادرة أشوفه هو بيتألم، وكان بيقول لي أنا بتعرض لمشاكل كتير جدا وناس بتطردني وأنا بيتي هيتخرب ومراتي هتتطلق طلب الطلاق، وأنا ما كنتش عايزة ده يحصل. يعني أنا كنت عايزة أن هو يكون سعيد لأن أنا بستمد سعادتي من ده. فكنت بوصل بقى المرحلة، ودي النقطة اللي برضو عايزة أوضحها، إن هو ما كانش بيطلب الفلوس مباشرة. أيوة. أنا كان بيوصلني إن أنا اللي بتحايل عليه علشان ياخد الفلوس.
بتحايلي عليه؟
بتحايل عليه. ولما آخر مرة دفعت فيها فلوس اتقابلت بإساءة، يعني ما كانتش ظريفة أبدا، فقررت ان انا مش هدفع فلوس تاني، ولازلت كنت على علاقة كويسة بيه، ولكن مع الوقت كنت بسحب نفسي لاني كنت بشوف بقى بدأ يظهر جانب تاني او الجانب الحقيقي من شخصيته، قد ايه قلبه مليان بالحقد والغل والحسد على زمايله في الشغل وعلى الناس اللي بتنجح في اي مجال مش بس في مجاله هو يعني. ولما بيلاقي حد ناجح بينسب الفضل له هو او ان هو اللي ساعد الناس دي.
طب دي النقطة اللي ابتديتي عندها تفوقي؟
انا مش فقت وقتها، بس انا كنت لسه برضو بحاول.
يعني عندك علامات استفهام؟
عندي علامات استفهام، وبحاول اقول لنفسي لا هو مش كده، هو مش كده، لان هو مش بيعمل ده طول الوقت، هو بيعمله شوية ويرجع يقدم لي حاجة أو يبين لي إن هو إنسان كويس أو يقول لي على عمل خير عمله فأقول لا ما هو إنسان كويس.
فبتوهي جواك.
بالضبط بالضبط. أنا كنت confused جدا وكنت مشوشة ومش قادرة أفهمه وبحاول إن أنا أساعده هو ما عندوش أي استعداد إن هو يصلح من نفسه. ولما كنت أبعد يقول لي خلاص أنا هتغير خلاص أنا هقرب من ربنا خلاص أنا مش هعمل حاجة وحشة مش هتمنى حاجة وحشة لحد. لكن للأسف الحاجة دي ما بتحصلش. التغيير ده مش بيحصل بالكلام يعني ما كانش في أي حاجة بيثبت بيها إن هو ناوي يحسن من نفسه. فالمهم كان في جزء تاني إن هو كان وصلني بصديق له كمان عملنا زي sort of business وصديقه ده طلع مني بمئات الألاف وزي ما هو كمان طلع بمئات الألاف ولا جالي يعني مع نهاية السنتين هو لا جالي أي مردود مادي من البيزنس ولا جالي أي مردود نفسي أو معنوي كويس من هذا الصديق يعني. فقلت لا خلاص في حاجة أنا لازم بقى لازم يبقى في وقفة يعني. وفي الوقت اللي أنا قررت أخد فيه الوقفة دي تصادف أن أنا تعرفت على زوجته بالصدفة ولقيتها ان هي انسانه جميله جدا قلبا مقلبا على عكس ما كان هو بيشوه صورتها. وكان بيقول عليها كلام مرعب وقال لي حاجه مره دي فعلا هزتني من جوه قال لي انا جننتها واقنعت اهلها انها مجنونه عشان ما تسيبهوش. لان الشخصيات دي ما تقدرش تتعامل مع الرفض
اكيد
هم فوق لا. لا. لا ما ينفعش يتقال لهم لا بالظبط. فالقرارات اللي أخدتها كانوا ثلاث حاجات. أول حاجة أن أنا لازم علاقتي دي بتنتهي تماما.
لما تاخدي القرار حسيتي بيه؟
حسيت أن أنا عارفة لما يعني my heart dropped. أيوة. يعني حسيت أن قلبي وقع كده اللي هو معقول الصورة تهدت قدامي تمثال كبير اتهد بقى تراب قدامي.
قلق توتر
حزن
أفكار وحشة
أفكار وحشة قوي أفكار وحشة قوي اللي هو أنا إزاي كنت بسلم على الإنسان ده بإيدي وهو جواه كل الغل والحقد ده والكراهية والأذية هو كان هو الشيطان في هيئة إنسان. أنا إزاي ما كنت شايفة كل ده. أنا مش معقول كنت سكرانة سنتين يعني أنا كنت تايهة كنت مغيبة للدرجة دي.
شيفتنج حصل بقى لما أخدت قرار.
أخدت الثلاث قرارات دول. أول حاجة العلاقة دي لازم تنتهي تماما. تاني حاجة بدأت أخد الإجراءات القانونية ضده وضد صاحبه يعني معايا إثباتات بالفلوس دي ومشيت فيها. الحاجة الثالثة بقى اللي هي كانت نقطة التحول إن أنا بدأت قناة على اليوتيوب بتكلم فيها عن النرجسي الخفي تحديدا والصفات بتاعته لأنه هو صعب جدا في الانكشاف. فبدأت القناة وفي قنوات كتير بتقدم نفس الحاجة وقنوات حلوة جدا أنا تعلمت منها. لكن اللي قررت أقدمه في الفيديو عندي في الفيديوهات عندي الحاجة اللي احنا بنفتقدها جدا في مجتمعاتنا العربية وفي المجتمع المصري على وجه الخصوص
الوعي.
الوعي أول حاجة والفاليديشن.
الفاليديشن
لأن
يعني إيه فاليديشن؟ يعني
الفاليديشن
مش ناس كتير تفهمه.
أوكي يعني أنا لو في حد بيتألم قدامي ما ديلك دلوقتي واحدة بتقولك أنا جوزي بيعمل وبيسوي فيا وبتشتكي لك كصديقة مثلا فتقولي لها لا أنت بس مكبرة الموضوع أنت اللي حساسة بزيادة مش مقدرين الألم اللي جواها. او نقول لها ان كلنا مرينا بده او دي حاجه او انت مكبره الموضوع او
ما نصدقهاش
بالظبط بالظبط.
طيب جميل قوي. احنا عارفه ان احنا برضو اعزائي مستمعين متشوقين بس للاسف هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع استاذه جيهان وتقول لنا بعد القرار ايه اللي حصل. اعزائي مستمعين برنامجكم محين نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا بعنوان التجربه النرجسيه عن والقلق والتوتر علاقتها بالقلق والتوتر. أستنى اتصالاتكم ورسائلكم على رقم 01427894.
كنت بخاف طول عمر عليك اكتر من روحك يا اللي زمان انا كنت غرامك واللي ازاي تنسى. لو يعني
خد وانت ماشي كل اللي فكرني
رجعت لكم بعد الفاصل ولسؤال الحلقه اللي كنت سايبه لكم، شاركونا بتخافوا من ايه وانتوا صغيرين ولما كبرتوا طلعتوا قلتوا ما طلعتش بتخوف ولا حاجه. شيرين عبد العليم قالت كنت بخاف من الضلمه، يا سهيله لسه بنزاج بالضلمه التامه شويه. اما استاذ محمد سمير قال كنت بخاف من الاشكيف اللي هو كانوا بيديهولنا في المسلسل بتاع ليلى علوي تقريبا كان في رمضان. ايوه ربنا يطيب عليكم جميعا. دايما المصريين يحبوا ياخدوا حتى الخوف والقلق لسكة الهزار، وده من عايز اقول دي حاجة قوية جدا مننا كإنسان كمصريين، ان احنا بنحاول دايما نطيب على قلوبنا ونقلل من التوتر ونحاول نكمل دايما حياتنا حتى في أسوأ الظروف. نرجع نكمل قصتنا المهمة مع أستاذة جيهان اللي هتقول لنا بعد ما خدت القرار انها تقطع العلاقة وتاخد حقها عملت ايه.
زي ما اتكلمنا قبل كده ان كانت اهم حاجة عندي عايزة اقدمها للناس هي ان احنا نصدق مشاعر الضحية وان احنا نساعدها مش نكمل عليها، لان باختصار كده اللي بيحصل في مجتمعنا ان انا هتكلم عن الضحية بصفة المؤنث هنا، ان لو الضحية زوجها نرجسي هو بيظهر قدام الناس بمظهر الانسان الطيب الحمل الوديع، وفي البيت هي بتشوف قناع بتشوفه من غير قناع بتشوف وشه الحقيقي. بيجي قدام الناس يروح قايلها كلمة عارف ان هي هتصير حاجة جواها فتتعصب قدام الناس أو تتألم، فبالتالي بيكسب تعاطف أهلها وأهله ضدها هي، فهي كده المظلومة وهي كمان بتطلع غلطانة، فبيخليها تكبت الألم والقهر جواها. يعني أنا لو قلتلك تخيلي كده واحد بيتعمل له عملية وهو فمه مكمم وبدون تخدير، والناس بقى المحيطة بدل ما تساعده شايفه هو بيتلوى وبيتألم
بتكمل عليه.
بالظبط بتكمل عليه وبتكتفه وطلعه هو اللي غلطان، ما انت اللي عملتي كده، ما انت اللي انت مش واخده بالك من نفسك، انت اللي تخنتي، انت اللي مش عارفة تراعي جوزك صح، مش عارفة تحافظي على بيتك. فشيء في منتهى الألم، بيؤدي فعلا للجنون، بيؤدي للاكتئاب، بيؤدي للإدمان على المواد المخدرة، وممكن يوصل للانتحار. لأن الإنسان خلاص هو عايش ميت.
صحيح. يعني الاحساس بالذنب مموت من جوه،
والكل بيضرب فيه، يعني عمالين نضيف ملح على الجرح بتاعه ومحدش بيرحمه.
طب نقول تقولي لهم ايه؟
اقول لهم انتوا مش لوحدكم، اقول لهم صدقوا احساسكم، اقول لهم استمعوا للقنوات دي، اقروا عن الشخصيه دي، دوروا على حد يساعدكم، دوروا على حد ياخد بايدكم. ده اللي بحاول ان انا اقدمه في القناه، ودي اكتر حاجه انا فخوره جدا بيها ان انا عملتها، ان انا في عز الالم اللي انا عايشاه دلوقتي والمعاناه النفسيه والماديه، أنا مش بس عملت حاجة productive وقدمت محتوى كويس ومفيد، ولكن وأنا بخرج أنا واخدة ناس في إيدي معايا، أنا حاسة بيكو، أنا مريت بتجربة مشابهة. يمكن دي لما بتكون مع زوج أو مع حبيب بتبقى مؤلمة أكتر، بس
قررتي تطبي على قلوب الناس اللي شبهك.
بالضبط قدمت، أنا دايما بقدم الحاجة اللي مش عندي، زي ما أنا كنت محتاجة الجايدنس والسبورت منه قدمته له، زي ما أنا محتاجة حد ينتشلني من الألم واللي أنا بالحفرة اللي أنا فيها دي، أنا بساعد ناس تانية وباخدهم في إيدي. أنا مش قادرة أقول لك، أنا ما قلتش لحد على القناة خالص، يبقى لها 3 أسابيع. كل الناس اللي اشتركوا، الألافات اللي اتفرجوا، معدية 22,000 مشاهدة في أسبوعين، لأن أول أسبوع كانت الدنيا نايمة خالص. مشاهدات بالالاف انا مش مصدقه، تعليقات في منتهى الجمال، فيديوهاتك رائعه، فيديوهاتك قويه،
الناس تتكلم اصلا في القصه دي، لان كتير جدا
خايفه
عايشين نفس القصه وخايفين يتكلموا،
مرعوبين. فانتوا مش لوحدكم، اتكلموا، دوروا على حد تتكلموا معاه اونلاين، تروحوا المعالج، تروحوا اللايف كوتش، تتكلموا مع حد يسمع، واحنا اللي حوالين الناس دي لازم نسمع لهم، ما نخوفهمش من هم يتكلموا عن مشاعرهم. احنا في المجتمعات العربية الكلام عن المشاعر أسوأ من الكلام عن الجنس. يعني بنعتبر ان دي حاجة مشينة ومش مفروض ان احنا نتكلم عنها. ما ينفعش حد يجادل حد في مشاعره، فلازم نحترمها ونهتم بالصحة النفسية زي ما بنهتم بالصحة الجسدية. اخر حاجة عايزة اقولها ان انا يمكن ما عملتش انتصارات مدهشة في حياتي، لكن أنا سأدهش الجميع بإزاي أنا خرجت من الهزائم اللي دخلتها والمعارك اللي دخلتها دي أفضل وأقوى من الأول.
ده حقيقي فعلا، يعني أنا منبهرة جدا بيكي ومنبهرة بشجاعتك بمشاركتك القصة دي، وأكيد هتلهم ناس كتير جدا وبالذات القناة اللي انت عملتيها.
تمام،
وحرجع وأقول لك شكرا أن أنت شاركتينا ومعنا النهاردة في البرنامج، وتشرفنا بك يا أستاذة جيهان. شكرا لك. أعزائي المستمعين، وتبقى الحياة السوية أكبر دافع للمحاولات المستمرة وعدم الاستسلام وطلب المساعدة، وحطتنا بمن يجعله منا نسخ أفضل، والتمسك بالفطرة الربانية والروح التي داخل أنفسنا والمحافظة عليها والقيام على تطويرها ووعيها ونضجها. وفي نهاية حلقتنا النهاردة عايز أشكركم أنكم سمعتونا، وأتمنى أكون أضفت له نقطة بسيطة في رحلتكم. هستناكم الأسبوع الجاي عشان أكون جزء من رحلتكم وتكونوا جزء من رحلتي. تابعوا صفحة تسعينات اف ام عشان هبعتكم سؤال قبل كل حلقة. أسيبكم في سلام وأمان، وكانت معاكم سهيلة العاصي.